مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 58 من مجالس شرح كتاب عمدة شرح كتاب المقنع للموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 18 من الشهر السادس من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لضرر، مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك ونحو ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لضرر، مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك. الأصل في الزكاة أنها تؤدى إذا جاء وقت أدائها الشرعي، وهذا يختلف باختلاف المال، فإن ما كان حوليا إذا تم حوله، وما كان على وجه آخر كالمال الذي يخرج منه النصاب عند حصاده كما في الحبوب ونحوها، على قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فلا يصح تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لضرر، فإذا كان ثمة ضرر فإن هذا يكون عذرا في تأخيرها. وقول المصنف مع إمكانه، هذا يفيد أن الإمكان إذا تعذر ساغ تأخير الزكاة. وهذا التأخير الذي أشار إليه المصنف باعتبار الأصل، وأما التأخير اليسير فسيأتي الكلام فيه، وأنه ليس داخلا في مقصود الفقهاء. إذا كان تأخيرا يسيرا لمصلحة الراجحة فهذا عند أكثر الفقهاء لا بأس به، كتأخير بعض الأيام ونحو ذلك. نعم.
فإن جحد وجوبها جهلا به عرف ذلك.
فإن جحد وجوبها أي الزكاة جهلا بوجوبها عرف ذلك. فإن أصر أي إن أصر بعد العلم والبيان فقال كفر، لأنه يكون مكذبا للقرآن الذي قضى فيه الله سبحانه وتعالى وبين الله فيه وجوب الزكاة. فمن عرف بما جاء صريحا معلوما من الدين بالضرورة كما في الزكاة، من عرف بذلك ثم جحد ذلك بعد العلم والتبيان والبيان قال المصنف كفر، لأنه يكون بذلك مكذبا للقرآن والسنة. نعم.
فإن أصر كفر وأخذت منه واستتيب ثلاثا فإن لم يتب قتل.
واستتيب ثلاثا فإن لم يتب قتل، لكونه كافرا بإنكار وجوب الزكاة، أي بإنكار صريح القرآن وصريح السنة. فهذا الذي قالوا فيه كفر مقصودهم من جحد وجوبها بعد العلم والبيان والتبيان. وقول المصنف واستتيب إلى آخره، هذا يكون إلى ولاة الأمر ومن يقوم مقامهم في هذا الأمر أو ينيبونه في هذا الأمر، وهم القضاة. نعم.
ومن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر، فإن غيب ماله.
ومن منعها بخلا أي مع إقراره بوجوبها، أخذت منه أي الزكاة، أخذ ما يجب وعزر، أخذ ما يجب وعزر. وهل يؤخذ منه بقدر الزكاة أم يزاد عليه؟ جمهور العلماء يقولون يؤخذ منه بقدر الزكاة دون زيادة، وفي المسألة قول آخر أنه يؤخذ منه بقدر الزكاة وشطر ماله لما جاء في الأثر في ذلك، لكنه متكلم فيه من جهة صحته. والراجح ما عليه الجمهور، والراجح ما عليه الجمهور. نعم.
فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة، وقال أبو بكر يأخذها وشطر ماله.
نعم. فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها، أي أمكن الإمام أو من يقوم أو من ينوب عنه من السعاة أخذ الزكاة، أخذت منه من غير زيادة، وهذا الذي عليه الجمهور أنه لا يزاد عليه. وثمة قول كما أشار إليه المصنف أنها تؤخذ وشطر ماله، وهذا القول مرجوح وفيه أثر متكلم فيه. وتعلم أن مقدار الزكاة وحق الله في الزكاة محكم من جهة النصوص، محكم من جهة النصوص، أي في وجوب العشر تارة ووجوب نصف العشر تارة ووجوب ربع العشر تارة، فهذا من المحكم البين، فلا ينتقل عن هذا المحكم أو يزاد فيه إلا بنص بين من جهة الثبوت. وهذا النص المشار إليه متكلم فيه عند أهل الحديث، ولذلك جمهور أهل العلم على خلافه، والإمام أحمد رحمه الله لم يأخذ بهذا الأثر في أصح الروايتين عنه. نعم.
فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت من تركته. وقال بعض أصحابه
لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا، أما إن أخذت منه فإنه لا يستتاب، لكن إن لم يمكن ومنعها فإنه يستتاب ثلاثا كما قال المصنف، فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت من تركته. والجمهور من الحنابلة والأكثر الفقهاء ينصون على أنه يقتل حدا، يقتل حدا، هذا الذي قرره أهل المذاهب الفقهية. نعم.
وقال بعض أصحابنا إن قاتل عليها كفر،
وهذا قول آخر في المذهب، وتكلم عنه ابن تيمية رحمه الله بكلام فوق ذلك. نعم.
وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة من نقصان الحول أو النصاب أو انتقال عنه أو انتقاله عنه في بعض الحول ونحوه قبل قوله بغير يمين، نص عليه.
وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة من نقصان الحول أو النصاب أو انتقاله عنه قبل قوله بغير يمين، يعني إذا خوطب صاحب الزكاة أي صاحب المال من تجب عليه الزكاة فأبان أن تركه لدفع الزكاة لعدم تمام الحول أو لنقص في النصاب أو لنحو أو لدين أثر في نصابه أو نحو ذلك قبل قوله بدون يمين، لا يلزم باليمين، نص عليه، أي نص عليه الإمام أحمد، وهذا هو المعتبر في المسألة، لأنها أي الزكاة في أصلها ديانة بين العبد وبين ربه، ديانة بين العبد وبين ربه، فلا يطلب اليمين في أمور الديانة المحضة، وإنما اليمين محلها في حقوق الناس، أما أمور الديانة المحضة غير المتعدية هذه لا يمين فيها، والشريعة إنما شرعت الشهادة أو اليمين في غير هذا المحل، فهذا المحل لا شهادة ولا يمين فيه، لا شهادة ولا يمين فيه. نعم.
والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما.
الجمهور من العلماء على أن الزكاة واجبة في وقت وجوبها، أي تؤدى في وقت وجوبها في مال الصبي والمجنون، ويجب أن يؤدي ذلك الولي، هذا مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر الفقهاء. وفي المسألة قولان، منهم من قال في أنها تجب في مال الصبي والمجنون، لكن لا تؤدى إلا بعد إفاقة المجنون وبلوغ الصبي. وقيل، وهو قول أبعد وأضعف، بأنه لا زكاة في مالهما، لا زكاة في مالهما، وهذا القول بعيد، قاله بعض الكوفيين ولكنه بعيد. والراجح المعتبر في المسألة، أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، لأنه وإن كان ليس من ذوي الأهلية، إلا أنه ليس من ذوي أهلية الأداء، إلا أن له أهلية الوجوب، ولذلك يرث ويملك. فلما كان يملك والمال ماله وملكه، لما كان يملك والمال ماله، فإن الزكاة تجب في ماله. فإن الصبي إذا توفي أبوه صار وارثا، وسمي ما آل إليه من أبيه سمي ملكا له، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك فهو يتمتع بأهلية الوجوب، وإن لم يتمتع بأهلية الأداء التي تصحح التصرفات. أهلية الأداء بها تصح التصرفات، أما أهلية الوجوب فإنها بها يجب الحق، وأما أداؤه فإنه يكون من وليه. نعم.
قال: ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه وله دفعها إلى السير.
رفع القلم عن ثلاثة وما يجي في هذا الباب، هذا من جهة الإثم، فإن الصبي لو لم يؤدي الولي الزكاة في ماله، أو المجنون لم تؤدي الزكاة من ماله، لم يعاقب الله صبيا أو مجنونا على ذلك، لأنهم مرفوع عنهم القلم. لكن هل هذا واجب ويجب على وليه أن يحفظ ذلك وأن يؤديه؟ الجواب نعم. نعم.
ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه وله دفعها إلى الساعي.
ويستحب للإنسان أن يفرق أو تفرقة زكاته بنفسه، هذا الأولى، لأنها عبادة، وكلما آتاها الإنسان بنفسه وأداها بنفسه فهو أكمل. لكن هذا ليس شرطا، فلو قام بها نيابة عنه من وكيل أو الساعي هو الذي فرقها على ذوي الاحتياج أو أهل الزكاة صح ذلك إجماعا. وعنه يستحب
أن يدفع إليه العشر ويتولى هو تفريق الباقي.
نعم. وعن الإمام أحمد رواية أنه يستحب أن يدفع العشر إلى الساعي إحياء للشعيرة، ولكن الأول هو الأصل، ولكن إذا طلبها الساعي في الأموال الظاهرة وجب بذلها له. نعم.
وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل.
وعند أبي الخطاب من الأصحاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل. وعلى كل حال هذه مسألة واسعة. نعم.
ولا يجوز إخراجها إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. وقال
ولا
أبو
يجوز. نعم.
ولا تجزئه أيضا من غير نية.
ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية، فلو أنه بذل مالا على سبيل الهدية أو على سبيل القرض أو على سبيل الصدقة العامة، ثم أراد بعد ذلك أن يحتسبه زكاة واجبة عليه أو زكاة معجلة فيما تم نصابه، لم يصح، لأنه حين أداها إلى فقير، حين أعطى القرض الفقير أو حين أعطى الصدقة العامة للفقير، حتى لو كان الذي أخذ القرض أو الصدقة أو الهدية فقيرا من أهل وجوب الزكاة فإنه من أهل الزكاة، فإنه لا يصح لرب المال أن يجعلها زكاة، لا زكاة قد وجبت ولا زكاة معجلة، لا يصح ذلك. ومثله إذا أقرض الغني الفقير لم يصح أن يسقط عنه بقدر دينه يحتسبها من الزكاة حتى يضعها في يده، فإذا وضعها في يده من غير مواطئة إذا وضعها في يده من غير مواطأة ثم جاء الفقير بعد ذلك يقضي دينه، لم يلزم رب المال أن يفتش عن هذا المال بيد الفقير ما هو، لم يلزمه إيش؟ أن يفتش عنه. وبعض الناس يقول إني سألت الفقير فقال لي هذا ما أعطيتني، ثم يأتي يسأل. هذا الذي يفتش يدخل نفسه في الشبهات، لأنه إذا علم صار في المسألة كلام من حيث الفقه أعلى درجة، لا نقول إنه لا يصح أو يصح، ولكن يبقى أن النظر فيها يزيد، ليست ب... فمثل هذا مما لم يكلف الإنسان البحث فيه. فإذا كان له دين فلا يصح أن يقضيه من الزكاة دون وضعه بيد الفقير، ولا يصح أن يعطي الفقير مواطئا له على رده إليه، كلا هاتين الصورتين لا تصح. أما إن أعطى الفقير ولو كان له عليه دين، أعطاه من الزكاة ثم بعد ذلك بوقت أو يوم أو يومين أو زيادة عن ذلك رجع الفقير إليه يقضي دينه بصفته مدينا، أي الفقير رجع إلى رب الحق إلى الدائن، فإن الدائن هل يسأل عنه هذا الذي أتيتني به قضاء لدينك أهو من زكاتي التي أعطيتك أو لا يفتش؟ نقول التفتيش في هذا ليس مشروعا، التفتيش في هذا ليس إيش؟ ليس مشروعا. فما دام أنه قد وضعها بيده ولم يقع بينهما مواطأة على ذلك قبل ما قضى به الدين لانفكاكه عن ماله الأول. نعم.
وإن دفعها إلى وكيله اعتبر،
قال ولا يجوز إخراجها إلا بنية. إذن الزكاة عبادة لا بد فيها من النية، فلو دفع بنية غير الزكاة ولو أعمال القرب كالصدقة فإنها لا تجزئه زكاة. قال إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. هل القهر ينافي النية؟ الجواب لا، ليس منافيا للنية، قد تؤخذ منه قهرا وينويها إيش؟ زكاة. قد تؤخذ منه قهرا وينويها زكاة، فالعبرة هنا بنيته. نعم. لكن فيما لو أنها أخذت منه قهرا ولم ينويها زكاة هذا محل الخلاف بين الفقهاء. نعم.
وإن دفعها إلى وكيله اعتبرت النية من الموكل دون الوكيل.
وإن دفعها إلى وكيله اعتبرت النية من الموكل دون الوكيل، فلو أن الوكيل أداها وهو لا يعلم وجهها، كأن يعطي الغني لوكيله مالا ويقول اذهب إلى فلان أو إلى بني فلان وأعطهم هذا المال، فيتوهم الوكيل أنه حق لهم أو يتوهم أنه هدية أو يتوهم أنه قرض أو ما إلى ذلك. تمام. بل لو أن الوكيل قال لهم إن هذا هدية من فلان توهما، إيش توهما، أو لكونه له عادة أن يهدي أو ما إلى ذلك، فهل جهل الوكيل أو قوله بخلاف الزكاة يمنع ثبوت الزكاة؟ والموكل الذي هو الغني الذي تجب عليه الزكاة قد نوى ذلك زكاة؟ الجواب لا، العبرة بنية المكلف، لأن الوكيل ليس مكلفا في الشريعة في هذه الزكاة، وإنما هو وكيل عن آدمي، فالتكليف من حيث الوجوب الشرعي وفي ذمة وفي حق الموكل، وقد نوى فكفت نيته عن وكيله. نعم. وعكس ذلك لو أن الوكيل دفع من مال موكله، أو الخازن، أو الخازن دفع من مال رب المال ونوى بذلك زكاة عن رب المال أو عن موكله دون نيته وعلمه، فهل تقع تلك زكاة؟ الجواب لا. يعني لو أن الخازن كأمين صندوق وما إلى ذلك أعطى بعض الفقراء شيئا وأخبر رب المال بذلك وقال أعطيناهم وتنوى زكاة أو تنويها زكاة أو نحتسبها في هذا العام زكاة في تصفية ما تجب الزكاة فيه أو احتساب ما تجب الزكاة فيه. فما دام أن المكلف في الشريعة وهو الغني لم ينوي ما أعطي عند إعطائه لمستحقه زكاة فإنها لا تجزئ زكاة بنية وكيل أو خازن. فإذا نية الوكيل ونية الخازن لا تقع بها الزكاة ولا ترتفع بها الزكاة، لا تقع بها الزكاة ولا ترتفع بها الزكاة. نعم.
ويستحب أن يقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.
هذا لم يثبت فيه شيء، روي فيه لكنه ليس محفوظا، ولذلك فإن هذا الدعاء ونحو هذا الدعاء إن وقع عارضا ساغ، ولا شك أن من لقي خيرا من أخيه المسلم ينبغي له أن يدعو له وأن يجزيه، لكن هل في ذلك ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص؟ الجواب لا، لكن هو اللائق بالمسلم أنه إذا أعطي من الزكاة أن يدعو لمن أعطاه، أن هذا من رد المعروف. ولو كانت هذه الزكاة أعطاك الغني إياها أو أعطاه الغني إياها بقوة الشريعة ووجوبها لكنه محسن، ولو كان مؤديا لفرض فهو محسن. نعم.
ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة، فإن فعل فهل تجزئه على روايتين؟
ولا يجوز نقلها أي الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، فإن فعل فهل تجزئه على روايتين. أصل المسألة نقل الزكاة من البلد الذي فيه فقراء إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة، تقصر فيه الصلاة مسافة قصر. جمهور العلماء يقولون الزكاة تكون في البلد الذي فيه رب المال والمال، في البلد الذي فيه رب المال والمال، وغالبا يجتمعان وأحيانا لا يجتمعان، لكن إن لم يجتمعا فأي الاعتبارين يقدم؟ بحسب الأحوال، وبعضهم يقول يقدم صفة المال على صفة رب المال في هذا النوع بخلاف صدقة الفطر فتقدم صفته على صفة ماله، أي يؤدي زكاة الفطر حيث كان هو وليس حيث كان ماله. على كل حال الذي عليه جمهور العلماء وهو صريح مذهب الإمام أحمد أن الزكاة لا تنقل من البلد الذي فيه فقراء، وعلى هذا يمنع ذلك. فإن فعل أي نقلها إلى بلد مع وجود الفقراء في بلد المال وبلد رب المال، فإن فعل ذلك فهل تجزئه على روايتين؟ جمهور العلماء على أنها تكون مجزئة، فإذا الجمهور على أن هذا الحكم لا يترتب عليه صحة أداء الزكاة من عدم ذلك، ولكنه استحباب من جهة الحكم التكليفي أو وجوب من جهة الحكم التكليفي على قولين، هل هذا مما يستحب أو مما يجب. وأما الصحة والفساد والإجزاء وعدم الإجزاء فإنها مجزئة على قول الجمهور، والراجح ذلك أن الزكاة تكون إيش؟ مجزئة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد أن الزكاة تجزئ، لكن هل فعله سائغ أو ليس سائغا؟ على قولين، الجمهور يقولون ليس سائغا، وبعض أهل العلم لهم في ذلك قول مقارب لقول الجمهور، وهو أنه يجوز نقلها إلى مسافة قصر للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة. فهل هذا قول ثالث في المسألة كما يذكر هذا القول بعض الحنابلة كابن تيمية رحمه الله وطائفة من الفقهاء؟ هل نعد ذلك قولا ثالثا؟ هذا محتمل، ويحتمل أن هذا القول هو من مادة قول الجمهور، يحتمل أن هذا القول من مادة قول الجمهور وهو أرجح. لماذا؟ لأنك إذا قلت في هذا القول يجوز نقلها إلى مسافة قصر للمصلحة الراجحة، طيب هل معنى هذا إذا قلت إن هذا قول ثالث لازم أن قول الجمهور ماذا؟ لا يجوز نقلها ولو للمصلحة الراجحة، مع أنهم ما نصوا على ذلك. فإن قيل فما دام أنهم ما نصوا على ذلك فما سبب عدم النص؟ نقول لأن الأحكام حينما يذكرها الفقهاء رحمهم الله فإنهم يذكرونها على التهيئة الظاهرة، وأما الأحوال العارضة كالمصالح الراجحة والطارئة ونحو ذلك فإن هذه أسباب ناقلة عن الأصل، والأسباب الناقلة عن الأصل في الأحكام ليس من صفة الفقيه إذا سمى الحكم أنه إيش يقيد بذلك، أنه يقيد بذلك، وإلا فإن جمهور أحكام الفروع، جمهور أحكام الفروع وربما بعض أحكام الأصول يرد عليها ما ينقلها عن إيش عن الأصل، حتى في بعض أحكام الأصول كالإكراه في كلمة الكفر فإنك تقول إلا المكره، تمام، من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كذا أو كذا، ثم تقول بأن من قال كلمة الكفر فإنه يكون كافرا إلا إيش إلا المكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذن الأحكام تجري على ذلك. فالذي يظهر لي أن هذا القول الذي ذكره ابن تيمية وجماعة هو من مادة قول جمهور العلماء أن الأصل عدم النقل إلا لإيش، ولا سيما أن الجمهور الذين قالوا بعدم نقلها جمهورهم يقول بأنه لو نقلها لو نقلها حتى من غير مصلحة أجزأت ولم تجزئ أجزأت. فإذا كان كذلك فأثر المصلحة في إسقاط ما لزم من الحكم التكليفي بين الظهور عليه، فما ذكره ابن تيمية رحمه الله هو من مادة قول الجمهور عند التحقيق، وإنما نقول ذلك للمعنى الفقهي الذي سبق ولئلا تكون أقوال الجمهور من متقدم الفقهاء كأنها ناقصة في مراعاة مقاصد الشريعة أو قواعد المصالح والمفاسد أو ما إلى ذلك أو الباب المقاصد أو القواعد، وهذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك، وإلا لصاغ لكثير من الناظرين في الفقه أن يضع بعض القيود المراعاة بمقتضى مقاصد الشريعة وبمقتضى مقاصد الشريعة ثم يذهب يقيد بها أقوال الأئمة فيوهم أن قوله هذا خارج عن إيش قولهم، وأنه قد صار إلى التحقيق وإدراك المقاصد وهم قد فاتهم ذلك وهلم جرى. فهذه طريقة متكلفة، وابن تيمية رحمه الله لما ذكر ذلك لم يذكره على سبيل امتيازه عن جمهور العلماء، فإنه شديد التعظيم لجمهور الفقهاء المتقدمين من أئمة الفقه وأئمة الحديث، ولكنه حسن الفهم لأقوالهم، ولما تقوم بعض الإغلاقات على أقوالهم كأن يقال إن المصلحة تقتضي النقل أحيانا، فكأنه يفهم بعض المتأخرين من قول الجمهور على خلاف وجهه، فإن من تحقيق الشيخ رحمه الله عن ابن تيمية أنه يبين مثل هذه المعاني الشرعية التي هي مراعاة بأصل الشريعة وقواعدها ومقاصدها، لا يقصد بذلك أنه يحدث قولا جديدا أو أنه قد أسس قولا على خلاف قواعد الشريعة من باب أو حتى على خلاف قواعد جمهور العلماء. ولذلك نظائر في فقه ابن تيمية رحمه الله. نعم.
إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه.
والدليل على ما سبق في مسألة نقل الزكاة وما جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال فأخبرهم أن الله افترض بعد الصلاة عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا من حيث النص. ومن حيث المقاصد فإن هذا هو الملاقي لمقاصد الشريعة، فإن هذا هو الملاقي لمقاصد الشريعة حتى يحصل التوازن بين الناس في معاشهم وفي أحوالهم وتنتظم أمورهم. إلا أن توجد مصلحة راجحة، إلا أن توجد مصلحة راجحة، ولا يقع بهذه المصلحة الراجحة ضرر على أهل البلد الأصل. فإذا كان كذلك فإن هذا الحكم يكون إيش؟ هو محل المقصود فيما أشار إليه ابن تيمية وغيره. نعم.
فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في البلد الذي هو فيه.
نعم، إذا كان ماله في بلد كأن تكون شركة ما أو عقارا أو ما إلى ذلك وهو في بلد آخر، فهل تقدم صفته أو صفة ماله؟ على خلاف، ولكن ظاهر المذهب أنها تقدم صفة ماله في الزكاة، إلا صدقة الفطر أو زكاة الفطر فإنها تقدم صفته هو. فلو كان مثلا هو من أهل الرياض وأدركته صدقة الفطر وهو في مكة كما يقع لكثير من الناس، فلو أدى زكاة الفطر في الرياض صح، ولو أداها في مكة صح، ولو أداها في بلد ثالث أيضا صح، كل ذلك يصح. ولكن أيها الأفضل؟ في ظاهر المذهب يقولون الأفضل أن يؤديها في مكة في مثل هذه الصورة لأنه هو بها. نعم.
وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له واسم الإبل في أفخاذها والغنم في آذانها، فإن كانت زكاة كتب لله أو زكاة، وإن كانت جزية كتب صغار أو جزية.
نعم، هذا استحبه بعض الفقهاء لكن ليس فيه شيء بين من جهة النص والأثر. نعم.
فصل. ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك.
نعم، تعجيل الزكاة عن الحول، عرفنا فيما سبق أن الأصل عدم تأخير الزكاة، أما تعجيل الزكاة عن الحول قبل الحول فهذا على وجهين، إما أن يكون تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب، وإما أن يؤجل زكاة ما لم يتم نصابه على تقدير احتساب ذلك إذا تم إيش؟ نصابه. فأما تعجيل زكاة ما لم يتم نصابه فهذا لا يصح على قول الجمهور ولا تجزئ، وأما تعجيل ما تم نصابه ولكن ما تم حوله فهذا هو التعجيل الذي جمهور العلماء على جوازه وعلى صحته. وهل يصح التعجيل في حول واحد قد ابتدأ أم يصح التعجيل في غير في أكثر من ذلك؟ الراجح أنه في الحول الواحد، الراجح أنه في الحول الواحد لأنه قد شرع فيه، وأما الحول الذي لم يبتدئه فإن ذلك لا يكون داخلا في التعجيل. والقول الثاني وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد أن التعجيل يسوغ في حولين أو أكثر. نعم.
وفي تعجيلها لأكثر من حول رواية.
لماذا؟ قد يقول قائل لماذا لا نقول بالتعجيل مطلقا؟ التعجيل أيضا الشريعة بنت الزكاة على كل حول بحسبه، ومعروف أنه في النظام البشري وفي النظام الاقتصادي أن احتساب الإنفاق واحتساب المؤونة واحتساب الصرف إلى آخره يكون باعتبار الحول، فإذا عجلت الزكاة سنين متقدمة أثر ذلك على حق الفقراء بعد ذلك، فالذي يسوغ ويتأتى فعله وهو الذي وقع في قصة العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه هو في حول واحد. هذا إذا قام سبب لتعجيل الزكاة في الحول أي في أثناء الحول قبل تمامه وبعد بلوغ النصاب ساغ ذلك، وقد يستحب إذا كانت المصلحة راجحة، وقد يستحب إذا كانت المصلحة راجحة. أما أنها تقدم الزكاة سنين عددا باعتبار أن النصاب قائم وما إلى ذلك فهذا لا يظهر والله تعالى أعلم، لأنه يؤدي إلى نقص في أثر الزكاة على الناس في السنين القابلة إذا ما عجلت لهم مرة واحدة في سنة واحدة. وهو لا ينبغي أن نلاحظ هنا جهة المسارعة للخير فيقال إن هذا فيه مسارعة للخير، والمسارعة للخير وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وهذا من المسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه، هو مسابقة من وجه، ولكنه هل هو ملاقي لمقصود الشريعة أم لا؟ مثل الآن الداخل للصلاة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة لما سمع جلبة؟ مع أنه هذا الذي أجلب أو خطأ بعض الخطوات المستعجلة، إنما أراد المسارعة إلى إيش؟ إلى الصلاة. الشريعة مبنية على تحقيق المقاصد، ليس كل مسارعة تكون مسارعة، لأنه لو سارع في خطاه إلى الصلاة فأدرك الركوع أو ما إلى ذلك، صحيح أنه أدرك ركوع الإمام، لكن ربما ذهب قدر من صلاته وهو إيش؟ وهو بأثر ركضه، أي من حيث الجانب الجسدي، من حيث النفس ومن حيث التعب ومن حيث عدم التركيز، وينافي سكون الصلاة وخشوعها وأنها باب السكينة عند المسلم وإلى آخره. ومثله هذا النوع من التعجيل، فإن كان في عامه فهو متجه، ولا سيما إذا قام سببه مصلحة الراجحة، وأما إذا زاد عن عام فلا يصح، فيما يظهر لي أنه يقصر على عام واحد، إلا أن تقع ضرورة، إلا أن تقع ضرورة يقع بها إيش؟ يقع بها حفظ لمقاصد شرعية كبرى وما إلى ذلك، فإنك تعلم أن الشريعة فيها من اعتبار القواعد والمقاصد، وعن هذا تكلموا في القواعد المطلقة وما ورد عليها من القيود، وتكلموا في الأدلة عن دليل الاستحسان وأثره في نقل الأحكام وما إلى ذلك. فهذا باب كما قلت لكم إنما تذكر الأحكام على التهيئة الظاهرة، وأما العوارض فإن بعضها يقدر بقدرها، فإنها أي العوارض تقدر بإيش؟ تقدر بقدرها، إذا كانت أي هذه العوارض مما تعتبره الشريعة، لأن بعض الناس قد يوجد عوارض أي أحوالا عارضة يرتب عليها نقل للحكم عن أصله، والشريعة لا تراعي مثل هذه الحالة العارضة، وإلا فإن كثيرا من الأحوال تكون عارضة، لكن ليس كل حال عارضة مؤثرة في ذلك، وليس كل مصلحة لاحت تسمى مصلحة راجحة، ليس كل مصلحة لاحت تسمى مصلحة راجحة، حتى يتحقق عند أهل العلم بالشريعة والفقه فيها من الراسخين في العلم أو من لهم قدر في تقدير الأمر من أهل الحل والعقد بأن هذا من المصالح الراجحة، وعن هذا ينظر أهل الشريعة في تقدير ما قدره أهل الحل والعقد كولاة الأمر ونحو ذلك، فإن تقدير ولاة الأمر للأمور الأصل اعتباره، ويعتبر أهل الفقه فيه، وإن كانوا أيضا يمحصون الحكم الشرعي، فيكون في حق ولي الأمر تقدير ما هو من صفته، ويكون في حق الفقهاء تقدير ما هو من صفتهم، فلكل صفته كما هو مقتضى الشريعة والعقل والنظر. نعم.
وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة.
وفي تعجيلها لأكثر من حول، نعم، روايتان قرأت هذا، قال وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة، يعني إن كانت ما عجله زائدا عن النصاب لم يجزئ إلا بقدر النصاب. نعم. ومثله لو أنه عجل زكاة ما لم يقع نصابا لم تقع زكاة، لو عجل زكاة ما لم يقع نصابا عند تعجيلها لم تقع زكاة، لو قال إنه الآن لا يملك نصابا لكنه يتوقع أنه إيش يملك نصابا، فإن هذا المعجل هو زكاة النصاب الذي سيملكه، فإن هذه لا تعد زكاة معجلة، لا تعد. فإذا تعجيل الزكاة لا بأس به، بل يكون مستحبا إذا قامت المصلحة، بشرط أن يكون تم النصاب وأن يكون ذلك في أثناء الحول. نعم.
وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم يجزئه.
نعم، اعتبارا بأنهم ذكروا في الحولي الحول، فلما ذكروا في الحولي الحول ذكروا فيما لم يكن حوليا كالخارج من الأرض ما قدرته الشريعة به مما ليس هو حولا، وهو قول الله آتوا حقه يوم حصاده، فهذا طرد لكلامهم في الحولي، وإلا لاضطرب القول من النظر من حيث النظر الفقهي. نعم.
وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قد قدر ما عجله جاز.
نعم، فنقص النصاب عند تمام الحول جاز، أي جاز تعجيله ولم يؤثر، وتكون هذه الزيادة نافلة. نعم.
وإن عجل زكاة المئتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة.
نعم، فإن زاد، فإن عجل الزكاة على تقدير أن النصاب كذا وكذا وصار عند تمام الحول زائدا عما قدره لزمه حق ما زاد، كأنه لم يعجل زكاة. نعم.
وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها.
وأن طريقة الفقهاء هنا في هذا هو تفريع على الحكم الأول، ليس هنا أحكام جديدة، فإن عجلها فزادت أو نقصت أو ما إلى ذلك كله تفريع على ما سبق، إذا تأملت وجدت أن هذه فروع يقتضيها طرد الحكم. نعم.
وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى أجزأت عنه.
فإن عجلها فدفعها إلى مات قبل الحول تمام الحول أو ارتد قبل تمام الحول أو استغنى أجزأت، وأما لو أنه مات بعد الحول فهذا بدهي، أليس كذلك؟ أو استغنى بعد الحول، رجل كان فقيرا ثم بعد 10 سنين صار غنيا، هل الناس الذين أعطوه الزكاة وقت فقره؟ هذا بدهي لا أحد يجادل فيه وليس محل بحث لبداهته، لكن المقصود في كلام الفقهاء هنا لو أنه عجل الزكاة في الحولي الذي بلغ نصابا فيصح تعجيل الزكاة فيه، أليس كذلك؟ فأعطاها شخصا لكونه فقيرا، صح أو لم يصح؟ صح. فثم إن هذا الرجل أصابه غنى قبل تمام حول الزكاة التي دفعت له، فهل تقع مجزئة مع أنه صار غنيا أو مات قبل حولها أي تمام حولها؟ الجواب في كلام المصنف وهو المعتبر يقول نعم إنها تكون مجزئة، لأن الزكاة عند دفعها كانت ملاقية لصفته الشرعية، وهو كونه ماذا؟ وهو كونه فقيرا، فلما دخلت في ملكه تغير الحكم بعد ذلك، فلو أصابه غنى لم يؤثر، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بريرة لما تصدق عليها بلحم قال هو عليها صدقة وهو منها لنا، كما في الصحيح وغيره، قال هل عندكم شيء؟ فقالت لو عائشة لا، أو قال ألم أرى البرمة على النار فيها شيء؟ فقالت عائشة هو لحم تصدق به على بريرة، فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. فكذلك هنا، وهذا من كمال الشريعة وعفوها ويسرها مع المكلفين. نعم، وهذا مصداق قول الله لم تقع هذه الصدقة على بريرة، والنبي لا يأكل الصدقة، كما هو معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، فلم يجعل هذه الصدقة على بريرة صدقة ثابتة في صفة هذا الطعام وهذا اللحم، وهذا مصداق قول الله تعالى في صفة النبي الأمي في القرآن وفي كتب الأنبياء السابقة في التوراة والإنجيل، في قول الله جل وعلا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فليس في هذا الدين إصر وليس في هذا الدين أغلال. نعم.
وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزئه.
والعكس، إن دفعها إلى غني ثم هذا الغني قبل تمام الحول صار إيش؟ فقيرا، لم تجزئ، لأنها عند إعطائه لهذا الغني لاقت الصفة الشرعية أو لم تلاقها؟ لم تلاق الصفة الشرعية، لأن الله جعل الزكاة لأهلها إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وهذا ليس منهم بل هو غني يقابل أو بضد الفقير. نعم.
وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين.
لم يرجع على المسكين، لو عجلها وأعطى المسكين ثم قبل الحول هلك المال، هلك المال، تلف المال كزرع أو حولي تلف أو زرع قبل صلاحه تلف، هل يرجع على المسكين بها؟ هل يرجع على المسكين؟ لا يرجع على المسكين ولو عاد رب المال فقيرا. نعم.
وقال ابن حامد: إن كان الدافع الساعي أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع عليه.
هذا تقييد من أبي عبد الله ابن حامد رحمه الله، والراجح خلافه. نقف على قول المصنف: باب ذكر أهل الزكاة وهم ثمانية أصناف. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.